بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين، روحي وأرواح العالمين لك الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة ظلماً والرداء يا عزيز الزهراء يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم، إليك في أبناك مني أعظم الأنباء، إن الذين تسرعا يقيانك الأرماح في صفين بالأحشاء ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء مقطع أعضاء ملقى على وجه الصعيد مجردا في فتية بيض الوجوه وضاء تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي خضب وما شاب وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء ننعاهم مع الحسين. يا ويلي يا ويلي يا شبان فرقتكم ثجيلة. أهلا بالشباب، أهلا بالمعزين، والله ثجيلة 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 يا نجوم غيبتكم طويلة. والله يا نجوم غيبتكم طويلة. طويلة يا طاح الحمل يا ولي شيلة ويا الحسين. اي والله طاح الحمل يا ولي شيلة. اللي يشيل اللي يشيل اللي يشيل وضعنا الحراير من يجيل. الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثي هذه الليلة بعد أن أجري عليه التعديل أو التغيير ولاية آل محمد الرباط المقدس. حديثي صلوا على محمد وآل محمد. حديثي سيكون دائرا على ثلاثة من المحاور الرئيسية، أحاول أن أمر عليها بشكل مختصر إن شاء الله. أما الأول أركز على المفردات الثلاث التي ذكرتها الآية الكريمة وقرنت الفلاح بها لعلكم تفلحون. المحور الثاني حول تقسيم مفردة المرابطة المذكورة في الآية الكريمة، والمحور الثالث والذي سيكون هو صلب الموضوع حول المساحات التفاعلية لمفردة المرابطة بما له مساس بواقعنا الذي نعيشه. أما المحور الأول، الآية الكريمة أيها الأخوة الأعزاء ركزت على ثلاث من المفردات ربطت بين وجودها وبين الفلاح، أي لا تفلحوا أو أن فلاحكم من مقوماته ومن أسبابه الرئيسة أن توجدوا هذه القيم الثلاث عندكم تمتلكونها. القيمة الأولى قيمة الصبر، والثانية المصابرة وصابروا، والثالثة المرابطة ورابطوا. هذه القيم الثلاث مقرونة بالتقوى وهو السياج الجامع لها، تنهي بالإنسان أن يصل إلى مقام الفلاح والنجاح في حياته الدنيوية والأخروية. وهذا الطريق الذي رسمه الله سبحانه وتعالى طريق يكشف
أن الهداية وفتح طرق الهداية وسبل النجاح بيد الله وموجودة في القرآن الكريم. نمر على هذه المفردات بشكل موجز لأن حديثي سيكون مركزاً في المحور الثالث. حديثي في المحورين إنما هو بقدر ما يخدم المحور الأخير. الصبر كقيمة يعرضها القرآن الكريم ويؤكد عليها القرآن الكريم هي خفيفة في اللسان، ولكنها هذه المفردة في واقع التطبيق، في عالم التطبيق، ربما يتعثر الإنسان في تطبيقها. وبمختصر من القول، الصبر كصفة عندما يتحلى بها الإنسان يكون تحت تأثير القوى العاقلة أو الفاعلة لا القوى المنفعلة. الإنسان لديه قوى فاعلة كالعقل والكمالات التي تقوده نحو السعادة، وهناك قوى منفعلة كالمشاعر والأحاسيس ينفعل بها من خلال تلامسه مع الواقع المعاش. بس هذه القوى الفاعلة يكون الإنسان هو الحاكم لمساره والحاكم لمواقفه والحاكم في خطواته. الصبر قوة تمنح الإنسان أن يكون منضبطاً في واقعه. الصبر إذن قوى أو قوة تجعل من الشخص متماسكاً في المواقف الصعبة. ومن هنا جاء القرآن الكريم ليعطي لصفة الصبر قيمة عالية في حديثه عنها، عندما يقول تعالى يخاطب نبيه فاصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الصابر دائما يكون تحت عين الله، لأنه قلما يكون الصابر تحت وطأة الانفعال، بل تحت وطأة السلوك المنضبط عادة، ولذلك كان تحت عين الله عز وجل. ويقول تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، المعية الإلهية مع الصابر، وهذا تكشف أن الصابر دائما داخلا تحت دائرة القوى الفاعلة المحكومة بالقيم المرتبطة إما بالفطرة أو الوجدان أو الوحي. لما نجي إلى تطبيق هذه المفردة في الآية الكريمة نشوف أهل البيت إيش قالوا عليهم السلام. نجي لرواية الإمام الصادق صلوات الله عليه وهو يذكر لنا تفسيراً مصداقياً للآية، يعني يذكر بعض مصاديق الصبر. قال الإمام عليه السلام اصبروا على أداء الفرائض، هذا معنى اصبروا على أداء الفرائض. وفي رواية الإمام موسى الكاظم اصبروا على المصائب. الصبر على أداء الفرائض أو الصبر على المصائب إنما هو فقط وفقط من باب المصداق التطبيقي لفضيلة الصبر، وإلا الصبر مطلوب في جميع الأمور التي يحسن فيها الصبر. إحنا نحتاج في البلاءات إلى صبر، إلى حكمة، إلى موقف رصين. الصابر ليس ضعيفاً بل حكيماً في موقفه. أمير المؤمنين عليه السلام عندما صبر عن حقه صبر حكمة لا ضعفا. فالصابر صبره وموقفه عن حكمة واتزان وتقدير للموقف، وهذا مطلوب في جميع بلاءات الحياة. كم من بيت هدم لقلة الصبر، كم إنسان ترك عمله لقلة الصبر، كم إنسان هجر مجتمعه لقلة الصبر، كم إنسان فقد عقله من جزع لقلة الصبر. الصبر مهم في الحياة. لو نجي إلى التطبيق الثاني لمفردة الصبر وهو أداء الفرائض، الصبر على أداء الفرائض، مهم أن أركز على هذه النقطة لأن لها بعد تربوي وأخلاقي وأيضا ديني. أداء الفرائض الصبر عليها ليش يحتاج لصبر؟ مثلا الصلاة، فرائض مو فقط الصلاة، بس الصلاة مثال. الصلاة نحتاج في أدائها إلى تعلم، نتعلم الأحكام، هذا يحتاج لصبر، أنك تروح تعتني وتسأل وتتفقه يحتاج لصبر، تحمل. لا تعبد الله بهواك وبكيفك، لابد أن تتحمل عناء التعلم والتفقه. اثنين، صبر في تطبيق وأداء الصلاة، تحمل أن تؤديها في وقتها، تتحمل أن تؤديها بكمالاتها كالصلاة في المسجد جماعة وما أشبه. الروايات تقول أن الحفاظ على الصلاة يكشف عن شدة اتباع أهل البيت، يعني كاشف من الكواشف. يقول الإمام الصادق: امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليها. اكتشفوا مؤشر من مؤشرات ارتباطهم بنا، لئلا يكون التشيع مجرد دعوة، تشيع عمل. وجزء من كواشف العمل الصبر على أداء الفرائض في الحفاظ على المواقيت، هذه مهمة جدا. نيجي للقيمة الثانية وهي المصابرة. ما الفرق بين الصبر والمصابرة؟ أكو فرق؟ نعم، اللغويون يقولون أن المصابرة أعلى رتبة من الصبر، يعني أن المطلوب ليس الصبر بل درجة أعلى من الصبر وهي المصابرة. عندما يقال لك اصبر على هذا الأمر، فرق بين ذلك وبين أن يقال لك صابر على هذا الأمر. صابر يعني ابذل جهد أكبر عليه والتحمل عليه له. شوف، لاحظ البناء النفسي اللي القرآن يريد أن يغرس فينا. قيم دائما تجعل الإنسان تحت وطأة المسؤولية. ابني نفسك، تحمل، اضغط على نفسك، هذا بناء. وإن كان فيه نوع من العناء، لكن من وراء العناء ترقي، وراء العناء بناء في الذات. المصابرة إذن رتبة أعلى من الصبر. لو جينا إلى روايات أهل البيت اللي فسرت المصابرة، فسرتها في ماذا؟ لو جينا لرواية الإمام الصادق عليه السلام، قال: صابروا عدوكم. وفي رواية الإمام موسى الكاظم عليه السلام: صابروا على التقية. في رواية الإمام الصادق: صابروا عدوكم. ورواية الإمام موسى الكاظم: صابروا على التقية، يعني أن مغالبة العدو الذي يكيد بك يحتاج إلى درجة عالية من الصبر. لماذا؟ يقول بعضهم، بعض من وقف على هذا الأمر، أن مغالبة العدو تحتاج إلى صبرين: صبر في تقوية نفسك على الثبات، وصبر على دفعه عنك. فأنت تحت وطأة صبرين. من هنا هذا الموقف يحتاج إلى مصابرة، درجة عالية من الصبر. فعدوك يريد أن يبعدك عن مواقع هدايتك ومواقع استقامتك، يكيد بك. المطلوب درجة عالية من الصبر، وليس صبرا عاديا، درجة عالية من الصبر والتحمل والثبات والاستمرار والاستقرار والإصرار. هذا يحتاج إلى درجة عالية من الصبر. وأما التقية فعلا تطبيقها يحتاج إلى درجة عالية من الصبر، لأن ربما الإنسان إن سلم نفسه للقوى تحت أو أصبح تحت القوى الانفعالية لديه، ربما يخرج عن حدود التقية التي أمرنا بها أهل البيت. فالإنسان عندما يخطو الخطوات يجب أن يخطوها بتوازن بين معطيات الواقع وبين قدراته وبين الرؤية الصائبة وبين الموقف الذي يجب أن يتخذه. هذه الموازنات ضرورية، تحتاج إلى جانب من التحلي بالحكمة والحنكة، وهذا يتطلب درجة عالية من المصابرة. تقية إذن تطبيق يحتاج إلى مصابرة عالية. لا أريد أن أطيل في الوقوف على هذه المفردات حتى أخذ وقتي في المحور الثالث. المفردة الثالثة المرابطة، وما أعظم هذه الكلمة، ورابطوا. المرابطة يقولون عنها اللغويون أنها مأخوذة من الربط والارتباط، إلا أن هذه البنية التركيبية في الألفاظ تشير إلى أو تعني تشير إلى معنى، تدل على معنى زائد عن معنى مجرد الربط والارتباط، بل تشير إلى الشدة في الارتباط. رابط، مرتبط، رابط. رابط يعني ابذل من نفسك درجة عالية من الشدة في الارتباط والالتزام. طيب الآن نسأل، شدة في الارتباط في ماذا وعلى ماذا؟ هذا ما سوف يبين في المحور الثالث بشكل تفصيلي إن شاء الله، أكسب الوقت. المحور الثاني، لأن تسليط الضوء إنما هو على المرابطة، نحتاج نقسم المرابطة بما يخدمنا للبحث، وإلا يعني التقسيم ربما لا نحتاجه بشكل أصيل، لكن نمر عليه حتى نعرف وين نبي نوصل. المرابطة تقسم إلى قسمين رئيسين. الأول المرابطة بالمعنى الخاص، وهناك مرابطة بالمعنى العام. المرابطة اللي تصب في بحث المرابطة بالمعنى العام، وهي التي جاءت عليها الروايات بكثرة، وإن كان الروايات تحدثت عن المرابطة بالمعنى الخاص لكن ليست هي محل بحثي. المرابطة بالمعنى الخاص شنو؟ هو المعنى الفقهي الخاص المبحوث عنه في كتاب الجهاد. المقصود بالمرابطة بالمعنى الخاص أن يرابط المسلم على الثغور والحدود التي بينه وبين أعداء الإسلام، أن يربط نفسه، يعني يرابط، يتواجد فعليا في تلك المنطقة الحدودية ويربط فرسه، كما قال البعض أنه أخذ الرباط من ربط الفرس، زين، أو ربط النفس، حبس النفس في ذلك المكان حتى يرصد العدو ويعرف مكائده ويخبر المسلمين بمكائد العدو حفظا للإسلام والمسلمين. وأقل الرباط الفقهي 3 أيام، وأكثر الرباط 40 يوم، وما زاد على 40 يوم فهو يدخل في الجهاد. وطبعا لكون هذا مو موضوعي، لكن ذكرته من باب الإضافة لكم. أدخل في القسم الثاني، المرابطة بالمعنى العام، وهو الذي نريد أن نتحدث عنه. المرابطة بالمعنى العام هو تواجد الإنسان الملتزم المؤمن في كل موقع وفي كل مساحة يتطلب منه دينه أن يقف فيه بحكم كونه مسؤول وبحكم كونه ذا مسؤولية من قبل الله، عبد لله. كوني عبد إذن أنا مو حر، فأنا طول عمري مرابط على مراد الله. الله شي يريد مني أسويه. هذا رباط عام يشمل كل مناحي الحياة، يشمل دائرة العقل، دائرة الفكر، دائرة القلب، دائرة السلوك، سواء في بيتي، في المجتمع، في عملي. هذه المساحة المفتوحة أو هذا المجال المفتوح عام، المطلوب أن أكون مرابطاً على تطبيق مراد الله، لأني عبد من عبيد الله عز وجل. إحساس الإنسان بأنه مرابط يعني ما أقدر أسوي كل شيء على كيفي، يسمونه حق الطاعة لله عز وجل. حق الطاعة، أنا عبد معناه مكلف، وأكو تكليف شنه؟ لابد أتحرك على ضوءه، أسأل عنه، ما أتصرف على كيفي وهواي. هذه معنى المرابطة، أن أكون مرابطاً أي ملتزماً بكل الحدود لكوني عبداً. خل أذكر لكم هذه القصة اللطيفة. في زمان الإمام الحسن عليه السلام، طلع الإمام الحسن من داره ذيك الأبهة لابس ثياب جداً جميلة، وحوله مجموعة من بني هاشم، وطلع الإمام عليه السلام. المهم قابله يهودي خلق الثياب، ثياب رثة، شاف الإمام الحسن وموكب المهيب، وقف أمامه قال له: أنا سمعت رواية تنقل عن جدك أنه قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال له: أنا اللي أشوفه عكس ذلك، أنت الآن ثيابك جميلة وحولك هذا الموكب المهيب، وأنا أشوف حالي إذا كما تقول ويقول جدك، افترض العكس، الدنيا جنتي وسجنك، فاللي أشوف العكس أنا. أجاب الإمام الحسن عليه السلام، قال له: لو نظرت إلى ما أعد الله لنا في الآخرة، يعني للمؤمنين، لكان الذي أنا فيه سجن بالنسبة لذاك، قضية نسبية. ولو ترى ما أعده الله لك إن لم تهتدي، فما أنت فيه جنة بالنسبة لذاك. يوقف بعض المحققين يقول كلمة جدا رائعة، يقول: ولكلام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أبعاد أخرى. ليش المؤمن في سجن؟ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، إيش معنى هذا الكلام؟ يقول له معنى أيضا آخر، لأن كلام النبي ينصرف إلى 70 وجه. يقول: قصد النبي أيضا من هذا الكلام أن المؤمن في سجن التكاليف، الدنيا في سجن التكاليف، لكن الكافر لا يراعي حدا من الحدود، كل شيء بهواه يسويه، لأن ما يعيش العبودية لله. المؤمن يعيش العبودية لله، هذا حرام، هذا ما يجوز، هذا ما يصير أسويه، الله هذا يغضب علي فيه. إذن مسجون المؤمن بحدود وبقيود، مرابط على مقتضى العبودية، هذه يسمونها مرابطة عامة على شتى الصعد. ومن هنا العبودية لله عز وجل تتطلب جهدا عاليا، جهد عالي، لأن الثمن غالي. شنو الثمن؟ شنو؟ جنة. الجنة ما تستاهل؟ تستاهل أن تبذل جهد وتتعب وتتحمل وتحبس نفسك، تحبس عينك، تحبس إذنك، تحبس إيدك، شهواتك، رغبات، كل، لأن الجنة ثمنها غالي مو رخيص. فأنت مرابط على شتى الصعد والدوائر والمستويات والمواقع والمساحات كلها، هذه المرابطة بالمعنى العام. زين، هذا المادة أو هذا الموضوع هو الذي سيكون فيه حديثي، المرابطة بالمعنى العام والروايات جاءت فيه بكثرة. زين، حتى توسع من مفهومه للعيش فيه والتفاعل معه. الآن ندخل في المحور الثاني، ما هي المساحات التي من خلالها أتفاعل مع مفردة المرابطة في الواقع؟ شنهي المساحات؟ المساحة الأولى المساحة العامة التي لا تخص شيئا بعينه، وهي جميع المواقع والمواقف التي تتطلب من الإنسان أن يرجع فيها لحكم الله سبحانه وتعالى، وفيها خدمة لله. سمعت من بعض العلماء يقول: اجعل دائما حركتك أن تقوم بكل أمر من أوامرك على أنه خدمة لله، أنا خادم لله، عبد لله، فيما يرتبط بديني، فيما يرتبط بالناس، بالمجتمع، بأسرتي، كل شيء. إذا يتطلب مني الأمر أن أبدي شيئاً، أفعل شيئاً، أبذل، علي أن أبذل، أنا علي أن أرابط وأتفاعل مع هذه المساحة، لأني جزء من المسلمين وجزء من المؤمنين وجزء من مجتمعي وجزء من أسرتي، وأنا أفعل وأنفعل وأؤثر وأتأثر. الإنسان مو منعزل، يؤثر ويتأثر ويفعل ويتفاعل. ولهذا إذا تطلب مني الأمر في أي موقع لخدمة المؤمنين وخدمة ديني في كل المجالات، علي أن أبذل تفاعلاً في هذا الجانب، وأحبس نفسي وجزء من وقتي وجزء من مالي وجزء من فكري في هذا الأمر. ولذلك ما يصنعه الأبطال من شبابنا في حماية إخوانهم المؤمنين وحماية بيوت الله وحماية الصروح الحسينية، هذه كلها من أجل أن تبقى مواطن ذكر الله باقية، ومن أجل حماية الأرواح البريئة. ما أعظم وأجل هذا الموقف وهذا الفعل! هؤلاء لا يتقاضون أجراً، وإنما أرادوا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. أريد أن أعطي هؤلاء هدية من رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: عينان لا تمسهما النار يوم القيامة، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. هذه العين لا تمسها النار، هذا عطاء من الله عز وجل. يتطلب مني ديني ذلك ومبادئي وقيمي والمؤمنين وحماية أرواحهم، فعلي أن أبدي شيئاً من التفاعل حول هذا الأمر، خصوصاً في ظل هذه الظروف التي نعيشها والتي نحتاج فيها إلى أعلى درجات المرابطة، وهي حبس النفس وربط النفس في المواقع التي يحتاجها لي ديني والمؤمنين والأرواح البريئة. هذه هي المساحة الأولى. المساحة الثانية والتي لها الحقيقة والواقع إرشادات وتعليمات كثيرة في الروايات والنصوص، هي المرابطة في المساحة المفتوحة بيني وبين الشيطان في الصراع الذي هو قائم بيني وبينه. هناك مساحة مفتوحة بين الإنسان والشيطان، لأن الإنسان عدو للشيطان، عدو، وقد قطع الشيطان على نفسه أن يقعد لبني آدم على كل صراط مستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قاعد بالمرصاد، يعني بينك وبين الشيطان حدود، هو جالس على هذا الحد يريد أن يرى منك ضعفا أو غفلة ليخترق دائرتك ويؤثر. هناك عدو يترصد لك وهو الشيطان، فإن لم نكن على قدر عال من المرابطة في هذه المنطقة معه لأصبحنا في دائرته وفي دائرة التحكم منه ويغلبنا. العلماء لما وقفوا في هذه المنطقة يتحدثون حديثهم جدا جميل، يقولون إن أعظم ما يؤثر به الشيطان على الإنسان إنما هي في المنطقة ما بين الحس والخيال. الإنسان لما يلتقط صورة، هذه الصورة تقع بين منطقة الحواس والنفس والخيال. هذه الصورة صورة انتزعها الإنسان من الواقع كالنظر إلى مرأة أجنبية لا تحل عليه، التقط هذه الصورة وأودعها في ذهنه في منطقة بين الحواس والنفس والخيال. الشيطان يترصد للإنسان في تلك المنطقة، فإن لم يستغفر الإنسان وإن لم يتراجع ليمحو هذه الصورة ويعاهد نفسه على ألا يعود لذلك، يستطيع الشيطان في هذه المنطقة أن يصارع الإنسان وينقل الصورة من هذه المنطقة ويأسرها معه إلى منطقة الخيال، فيبدأ التزيين ويبدأ الإغواء. هذا ما عناه أمير المؤمنين في دعاء كميل: فغرني بما أهوى. بما أهوى، هذه صورة أهوائية، تصورات الشيطانية علينا ألا ندخلها من الأساس في دائرة الصراع، لأنها مادة ثرية للشيطان ليضع عليها لمساته الأخيرة من المكياج والتزيين، ومن ثم يدفعني لتطبيقها في أرض الواقع. ليش الروايات تقول غض بصرك؟ لا تسمح لصورة شيطانية أهوائية تدخل أساساً، لتدخل مع الشيطان في صراع يغلبك فيها ويدخل ويتعدى على حدودك فتضعف في منطقة المرابطة مع في حدودك مع الشيطان. من هنا لاحظوا كلمة جميلة جدا لأمير المؤمنين عليه السلام يقول فيها: النظرات، جمع نظرة، النظرات بذور الشهوات. ما أجملها من كلمة، النظرات بذور الشهوات. الصورة هذه بذرة، النظرة هذه بذرة تضعها أنت في منطقة فاصلة بين الحق والباطل، منطقة الصراع بينك وبين الشيطان. هذه المنطقة غرست أو وضعت فيها بذرة، هذه البذرة ممكن إذا لم تسقى بماء الوسوسة وبماء الإغواء ودفنتها ومحوتها بالتوبة انتهت، ماتت خلاص انتهت. أما لو بقيت دون توبة لم تمحى، تنتظر فقط ما يصب عليها تهيئة أجواء فتنمو مرة أخرى. لاحظ، النظرات بذور الشهوات، ما نحتاجه المرابطة على هذا الثغر في الحدود الفاصلة بيني وبين الشيطان، منطقة فاصلة بين الحق والباطل. المشكلة وين؟ المشكلة أن الصور الشيطانية عندما تتكرر تقل قدرة الإنسان على المقاومة وتقوى قدرة الشيطان على التأثير. وهذا ما عنته الروايات من الإصرار على الذنب. الإصرار مو فقط مسألة الإصرار يحول الذنب من صغيرة إلى كبيرة، لا، في شيء آخر، أن الإصرار على الذنب يكرس الذنب في هذه المنطقة الفاصلة بيني وبين الشيطان، ليكون للذنب رسوخ فيضعف الإنسان فيكون للشيطان تأثير. ومن ذلك كان الإصرار من الكبائر، لأنه يودي الإنسان إلى الهاوية. الله يحب الإنسان النظرات بذور الشهوات. يشوف النبي صلى الله عليه وآله يقول غضوا أبصاركم ترون العجائب، سكروا عيونكم. من الروايات شقول؟ شو تقول الروايات؟ أكثر ما يعصى الله بالنظر، أكثر الحواس اللي يعصى بها الله العينين، أكثر الحواس. ومن هنا يقول النبي غضوا أبصاركم ترون العجائب. عجائب، العجائب المعنوية الروحية، الهدوء، السكينة، لأنك تكون أنت المتحكم في مشاعرك. هذه تحتاج وتتطلب درجة عالية من المرابطة والالتزام والشدة في تطبيق هذا الأمر، بعكس التصورات الأخرى التي دعتنا الروايات إلى أن نجمعها في أذهاننا، التصورات الرحمانية. لاحظ الروايات والآيات قد ما تقول غض بصرك عن كذا، عن المرأة الأجنبية التي لا تحل لك، عن المعصية، سكر إذنك عن الأغنية، تقول لك افتح عينك على كذا، التقط صورة من كذا. هذه صور رحمانية. مش مثل النظر إلى وجه العالم عبادة، التقط هالصورة، يقول لك التقط هالصورة، النظر إلى وجه العالم، لأن هذه صورة رحمانية تذكرك بالله، تذكرك وتربطك بالله عز وجل، فهذه صورة رحمانية. النظر إلى الوالدين، النظر إلى الكعبة. وما تشوف بعض الروايات تقول لك إذا تقرأ القرآن شو تسوي؟ افتح القرآن وانظر إلى حروف القرآن، يمكن أنت تحفظ صح؟ لكن الأفضل أن تفتح القرآن وتشوف الحروف، لأن لصورة الحروف القرآنية تأثير في صفحة النفس، وبالتالي يقوى الإنسان بهذه الصور الرحمانية على مواجهة الشيطان. هي فلسفة الحقيقة والواقع ترجع إلى تأثير الصورة. هذا موضوع كبير جدا تحدث عنه علماء النفس، واليوم الإعلام والدعاية تشتغل بقوة على تأثير الصورة. تأثير الصورة هذه كيف تصنع في الذهن، كيف يؤثر بها، الدرجة المطلوبة كيف. ارجعوا يعني اطلعوا على تأثير علم النفس واستخدام علم النفس في الإعلام والدعاية، راح تشوفون أننا بقوة تحت تأثير إعلام موجه، للأسف الشديد في كثير من الأمور. الآن أدخل وإياكم في المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. هناك مساحات أنا دخلت معاكم في المحور الثالث كأني لازلنا في المحور الثالث، نحن في المساحة الأولى. مساحة الثانية من المحور الثالث، أو انتهينا من المساحة الثانية، بقيت المساحة الثالثة المساحة الثالثة هي المساحة التي أولتها الروايات الكثير من العناية، وهي المساحة التفاعلية التي تربطنا بولاء أهل البيت ومحبتهم والالتزام بهم عليهم السلام. وعندنا روايات كثيرة فسرت المرابطة بما يعود إلى هذا المعنى. رواية الإمام الصادق عليه السلام يقول: رابطوا، أي رابطوا على إمامكم أو إمام زمانكم. رواية الإمام موسى الكاظم يقول: رابطوا على إمامكم فيما أمركم وما فرض عليكم. ونفس الرواية أخرى، رواية أخرى عن الإمام موسى الكاظم: رابطوا على ما تقتدون به. رواية أخرى عن الإمام الصادق يقول: رابطوا على الأئمة بشكل عام. هذه المرابطة مرابطة ترتبط أو لها علاقة وثيقة بالعلاقة مع أهل البيت. أن الروايات في تفسيرها أو ذكر مصداق من أجل مصادق المرابطة وهي الالتزام والاهتمام وبذل الجهد وبذل العناء والتضحيات، إنما هو فيما يعود إلى محبتهم وولايتهم عليهم السلام، وذلك في أمرين. الأمر الأول على الصعيد العقائدي الذي يتطلب منا بذل الغالي والنفيس في سبيل بقاء الولاية. نقرأ في الزيارة الجامعة: بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي. لو حاول كل من يريد أن يحاول أن يسرق هذه الولاية من النفس والقلب، المطلوب هو المرابطة على ذلك وبذل الغالي والنفيس في دفع كل تأثير على هذه المنطقة، منطقة العقائدية، فهي خط أحمر تحتاج إلى بذل الجهد الكبير والصبر والتماسك والثبات والإصرار عليه. خل أعطيكم موقف جميل لحجر بن عدي بن عدي الكندي رضوان الله عليه. هذا الرجل سيق مع جماعة ومعهم ابنه إلى مرج عذراء بهدف القتل، وجرمهم هو ولايتهم لأمير المؤمنين عليه السلام، عندهم ذنب. أمر بهم أن يقتلوا، فحجر طلب أن يصلي ركعتين، توضأ وصلى، فقال له القاتل: أبطأت لعلك خفت من الموت. قال: لا، أنا عندي عادة، كل ما توضأت صليت، وهذه أقصر أخف صلاة صليتها أنا. تربية أمير المؤمنين صلوات الله عليه. بعد أن فرغ من الركعتين قال: إن كنت قد عزمت على قتل ولدي فاقتله قبلي، اقتل ولدي قبلي. قال له: هل هبت السيف؟ خفت من السيف؟ قال: لا، أنت وين تفكر وأنا وين أفكر؟ فكرة مختلف. قال: أنا أخاف تقتلني وولدي إذا رأى السيف على عنقي ترك الولاية خوفا من السيف، أخاف على ولدي أنا، هذه أمانة، أنا مسؤول أمام الله، هذه الأمانة وصلتها ولا ما وصلتها؟ قال: اقتل ولدي قبلي حتى أأمن على ولدي، خرج من الدنيا على ولاية أمير المؤمنين، تريد تسوي سوي بعدين. فعلا هذا اللي حصل، قتل ولده أمامه صبرا ثم قتل. انظروا إلى هذه التضحيات في سبيل ولاية أهل البيت في ظل الظروف التي نعيشها. المطلوب أن نبذل كما نبذل نحن الآن، أن نبذل المزيد وأن نستمر على أن نبذل في سبيل الولاية لأهل البيت، لأن هذه هي الرباط المقدس الذي يربطنا بالله ويربطنا برسول الله صلى الله عليه وآله. ومن ذلك الرباط ارتباطنا بالإمام المهدي الذي جعلته رواية الإمام الصادق من مصاديق الارتباط بأهل البيت خصوصا في هذا العصر. يقول الإمام الصادق عليه السلام: من أراد أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بمكارم الأخلاق. ينتظر ويربط نفسه على أن يقتدي بما يرضي الإمام عليه السلام، وأن يثبت وأن يبذل وأن يضحي وأن لا يتضجر من أنه يبذل في هذا السبيل. ولنضع أمام ناظرينا ما قدموه الأوائل في سبيل أهل البيت عليهم السلام. النقطة الثانية، الأمر الثاني في هذه المساحة، ما أشار إليه أهل البيت عليهم السلام من الحفاظ الشديد على الشعائر التي تربطنا بأهل البيت عليهم السلام. أهل البيت فتحوا قناتين تربطنا بهم. القناة الأولى الشعائر الحسينية، والقناة الثانية المرجعية الدينية. هاتان القناتين هما القناتان نوصل من خلالهما إلى أهل البيت، يعني نرتبط بأهل البيت، لأنهما القناتان والأمرين اللي نتفاعل بهما في ارتباطنا بأهل البيت. تلاحظون إخواني أغلب الإثارات والتشكيكات تدور حول هذين الأمرين: الشعائر الحسينية والمرجعية الدينية، لأن الآخر رصد بأن هذا سر قوتك، فيحاول جاهد أن يزعزع ارتباطك ويفقدك توازنك في الارتباط بهذين الأمرين. خل أعطي مثال فيما ربى عليه الإمام الصادق عليه السلام شيعته وبه الختام في قضية زيارة الإمام الحسين عليه السلام. يقول معاوية بن وهب في رواية ابن قولوي في كامل الزيارات، يقول: دخلت على الإمام الصادق شفت ساجد يدعو، فسمعت يقول في دعاء وهو ساجد، عرفت أنه يدعو لزوار الحسين عليه السلام. يقول: اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم، يعني للزيارة، عيروهم، استخفوا بهم، استهزأوا بهم، واجهوهم، عابوا عليهم، فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا. ما تأثروا، مشوا، بقوا، أصروا، تحدوا هذا الظرف ولم يخضعوا لإرادة عدوهم. قال: فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا. شو يقول الإمام؟ اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس. وجوه مرحومة هذه، وجوه بذلت، صمدت، تحدت الظروف من أجل أن يبقى الحسين وتبقى شعيرة الزيارة، واحدة من مفردات الشعائر اللي تربط بالحسين وتربط بمبدأ الحق. ولنا في حبيب بن مظاهر الأسدي يعني أسوة. حبيب بن مظاهر الأسدي خاض حروب مع أمير المؤمنين، كل مرة تنتهي الحرب يجي لأمير المؤمنين يقول له: سيدي ما نلت الشهادة، متى يعني؟ أنا قاعد أنتظر، أبي شهادة بين يديك، أبي شهادة تحت رايتك. قال له: بتجيك الشهادة. إي متى سيدي؟ راح تجيك، مذخورة إليك. وظل حبيب ينتظر الشهادة بين يدي إمامه إلى أن جاء كتاب الحسين عليه السلام لحبيب. ولما اطلعت زوجته على تلك الرسالة والكتاب قالت له حبيب ايش يقول لك الحسين؟ انا ادري هذا الكتاب من الحسين، بس ايش يقول لك ابن الزهراء؟ الحسين ايش يقول لك؟ قال لها حبيب ان الحسين قد خيم بصحراء معه النساء معه الاطفال ثل قليل من اصحابه. فقالت له وما انت صانع؟ حبيب اراد ان يختبرها، يختبر ولائها. قال ما لنا والدخول في هذا الامر، ثانيا كيف اذهب واتركك والاولاد؟ شلون تعيشون من بعدي؟ نظرت له حبيب انت تقول هذا الكلام؟ انت الحسين يدعوك ابن رسول الله ابن فاطمة وغريب تقول لي انت وعيالي وبيتي؟ شنو انا وعيالي وبيتي؟ الروح كلنا فدوة لهم، دعني انا واولادي ناكل التراب، شنو انا وعيالي وبيتي؟ شنو؟ عفية عليك. شوف الولاء، هذا الولاء وينه؟ هذا وينه؟ روح روح إلى الحسين. ويذهب الحسين لأرض، ويذهب حبيب لأرض الشهادة. يطب إلى أرض كربلاء، ما حلا ذيك الشمايل يوم طب الكربلاء، ما حلا ذيك الشمايل يوم طلع عباس البطل بأولاد أخي استقبل، مرحبا يقل الشهيد وزينب. وصل حبيب إلى الحسين، أخذ يجمع التراب الذي تحت قدمي أبي عبد الله يشتمه، قال السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. قال وعليك السلام عم يا حبيب. وإذا بالتكبير على من أصحاب الحسين، سمعت زينب حبيب جاي، قالت لعلي الأكبر ولدي أبلغ سلامي لعمنا حبيب. وصل سلام زينب إلى حبيب، تدرون حبيب ايش سوى هذا العارف بمقام أهل البيت؟ جلس على التراب، أخذ يهيل التراب على رأسه، يقول من أنا حتى تسلم علي زينب؟ والله أنا منين وتسلم علي بنت المرتضى حامي الحمي؟ هاي مخدرة عباس هي. وبنصها نزل ويخصها الكتاب، آجركم الله. قال حبيب سيدي هل تأذن لي أن أسلم على مولاتي زينب؟ أذن الحسين لحبيب، جاء وقف على باب الخيمة يسلم. امطأطأ رأس حبيب، عارف مع أنه شيبة كبير في السن، لكن هو الأدب مع أهل البيت، يعرف منه مقام شنه مقام أهل البيت. سلمت عليه زينب، أهلا بناصرنا حبيب. قال أنا خادمكم سيدتي، هل من خدمة؟ قالت عم يا حبيب أوصيك بالغريب، الله الله في الوحيد، الله الله في الحسين. قال لأنعمنك عينا. لما صار يوم عاشوراء حمل أنصار الحسين حملتهم الأولى، من كشفت الغبرة عنهم إلا وهم صرعى كالأضاحي، ثم حملوا حملتهم الثانية فسقطوا بين قتيل وجريح حتى
انتقلت أرواحهم إلى الجنان، وقف الحسين عليهم مناديا: أحبائي، لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبوا. تقدم الحر للتوبة بين يدي الحسين وهو مطأطئ برأسه، يقول لأبا عبد الله: روعت قلوب الفاطميات، هل لي من توبة؟ قال الحسين: إن تبت تاب الله عليك. ويستأذن من الحسين ويسقط شهيدا بين يدي أبي عبد الله ويفوز بالشهادة، ويوقف الحسين على الحر يقول: صدقت أمك حيث سمتك حرا، فأنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. تقول الروايات أن قبيلة بني رياح شالوه من أرض المعركة، ليش؟ خوفا لئلا يقطع رأسه أو يداس جسمه، وظلت أجساد أبناء رسول الله على التراب. العشيرة شالت بحر الظهيرة، الظهيرة كل منهم عليه شالت الغيرة، والله الغيرة، بس ظل اللي ما عدو. حبيب بن مظاهر الأسدي لما رأى وحدة الحسين بعد أن فقد أنصاره استأذن من الحسين، وكان شيخا كبيرا قرب عمره من 80، وقيل أكثر من 80، استأذن من الحسين: دخل وقاتل قتال الأبطال، صال وجال. قال الحسين بن نمير: والله لأقتلن. شد على حبيب فاتحا بالسيف باع، ضرب حبيبا على رأسه، خر صريعا على الأرض. جاءه الحسين مؤبنا قائلا: رحمك الله يا حبيب، لقد كنت شيخا فاضلا تختم القرآن في ليلة. أبيات النهاية والختام. وأسألكم الدعاء. المصيبة لما دخلت زينب إلى الكوفة كان رأس حبيب معلق على رقبة فرس، ها، ودخل بهذه الحالة الكوفة، ابن لحبيب كان ينتظر يباوع السبايا ويشوف رأس أبوه معلق، تضرب الخيل بركبتيها. أسألك بالله، طفل يشوف رأس أبوه شو يتحمل؟ راح إلى راعي الفرس قال له: بالله عليك أعطيك أموال، بس تعطيني هذا الرأس ساعة تخليه عندي. أخذ رأس أبي، جلس على الأرض، وضع رأس أبي في حجره، أخذ يمسح الدماء عن وجهه. خاطب هذا الرأس مع ابن حبيب: كل ما قلت يا يام لأمي تقول سريع، بيك غدا بفن التجارة يشتري. تالي يجي لك يا عزيزي بالشراء والبيع، راسك لفانا والجسد يا ياب في وين. شرد على حبيب قال له: ابوك انذبح في كربلاء وجسمه على الغاء. وبعد الذبح ما نال مثل مدلل الزق. صار على الحسين خيل الأعادي رضته وداه. راس الشمر